بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سورة العنكبوت في قوله تعالى: وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. موقفنا في هذا الدرس إن استطعنا أن نكمله، وإلى نكمل في الدرس القادم مع نبي الله جل وعلا هود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ومع قوم عاد. ونظرا لأنني وقفنا سابقا مع قصة إبراهيم ومع قصة موسى ومع قصة شعيب ومع قصة لوط، فسأختصر فيما بقي. عندنا ثلاث قصص، وهي قصة عاد أي هود عليه السلام، وثمود وصالح عليه السلام، وأيضا نرجع إلى قصة نوح لأنه أول الأنبياء وفيها وقفات مهمة للغاية. ما كنت عندما مررنا بقصة نوح أن سنأخذ هذا المنهج، ولكن بعد أن استشرتكم أكثر من مرة وارتضيتم هذا المنهج وازددت قناعة برأيكم واتضح لأنه هو الصواب، فبارك الله فيكم وفي آرائكم ورزقناكم السداد والصواب، نعود إلى قصة نوح إن شاء الله بعد أن ننتهي من قصة عاد وثمود حتى نكون نختم بها القصر. يقول الله جل وعلا: عاد وثمود وقد تبين لكم مساكنا. موضوع عاد هم نبيهم هود عليه السلام ورد في القرآن في مواضع عدة كثيرة جدا، لكن أشهرها في ثلاث مواضع أو في ثلاثة مواضع: في الأعراف، وفي هود قصة باسم هود عليه السلام، وفي أيضا الشعراء. وأنتم تعلمون أيضا في الشعراء جاء الأنبياء، ذكر الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم جاء إشارات كما في سورة العنكبوت وكما في سورة الفجر وغيرها كما في سورة الأحقاف، جاءت إشارات لقصة عاد. لكن نحن نتكلم عن التفصيل، ولهذا سأحاول أن أركز على أبرز ما يأتي في هذا الجانب، وأكرر لأن ربما تكرار بعض الكلام لا يضر، لأن بعض القصص ذكرت في القرآن كما قلت لكم إلى 30 أو بعض الحالات إلى 30 أو 40 مرة أو أكثر، فالتكرار ليس عيبا لذاته، إنما إذا وجد سببه فلا حرج في ذلك. حتى قصة عاد كما ورد في القرآن أكثر عشر مرات، أكثر من عشر مرات، فلا حرج. فأقول عندما نطرح هذه القصص أخذ من قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدوا، بعد أن ذكر الله الأنبياء في سورة الأنعام، كيف نقتدي بهم إلا بمعرفة أحوالهم وقصتهم. ثانيا، اليوم أيها الأخوة فيه انفتاح إعلامي على العالم، ولا بد من الثبات على المنهج. أعتقد أن المعركة الحقيقية الكبرى اليوم مع أعداء الله ليس فقط في ساحات القتال مع أهمية ذلك كما يحدث في العراق أو فلسطين أو الشيشان أو أفغانستان، لا شك مواطن جهاد، ولكن حتى في سلاح الكلمة، وقد سمى الله جل وعلا ذلك جهادا، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن سماه الله جهادا كبيرا. فالجهاد بالمنهج جهاد. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. طيب كيف يجاهد المنافقين؟ هل قتل أحدا منهم صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، مع كثرة ما عرض عليه ذلك، إنما قال العلماء: جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان. جهاد الكفار بالسنان أي بالسلاح، وجهاد المنافقين باللسان. نحتاج إلى هذه الأنواع من الجهاد، وكلها قائمة وكلها تسمى جهادا، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اليوم مع الانفتاح الإعلامي حدث خلخلة في عقيدة المسلمين، وهذا الذي وعدتكم أنني سأتحدث عنه بإذن الله في حلقة خاصة أو في وقت معين حتى لا يكون على حساب هذا القصة، ما يتعلق بالمنهج ومنهج أهل السنة والجماعة، منهج السلف. اليوم كل يوم أصبحنا نسمع قصص، مجالات، قنوات فضائية، مواقع انترنت تطعن من هذا المنهج. منهج السلف هو ما كان عليه هؤلاء الأنبياء وعليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد سموه النبي صلى الله عليه وسلم بيت أكمل ما بقي إلا منه لبنة أكملها صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلندرس سنن الأنبياء لأنها مضطردة في باب العقائد والأصول. الاختلاف في الأحكام، والأحكام كما قلنا أمر واسع، بل إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعة النبي الواحد يكون فيها ناسخ ومنسوخ، لكن في باب الأحكام العملية الفقهية. الصلاة فرضت ركعتان، ثم بعد ذلك أصبحت 4 ركعات في الحضر وركعتان في السفر. نجد أن مراحل الصيام مرت بمراحل، الجهاد مر بمراحل، فالمراحل العملية تختلف، لكن في العقيدة واحدة، لأنه إخبار عن الله جل وعلا وعن خلقه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن لا بد أن نعرف منهج الأنبياء. ثم أيها الأخوة، عندما نجد قضية اضطرد عليها الأنبياء من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم على منهج واحد، ثم يأتي إنسان ويخالف هذا المنهج ويقول هذا اجتهاد، لا تغلقوا باب الاجتهاد، وهكذا من الدعاوى الباطلة. ثم نجد التشابه، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، نفس المنهج الذي حارب به قوم هود عليه السلام اللي هم عاد، نفس يطلق الآن حتى في صحبنا إلى اليوم، اطلع على مواقع في الانترنت، جاءتني رسالة طبعا لسبب معين أنا لا أطلع عليها إلا للحاجة، نفس المنطق. إذن لنقرأ القرآن وهو بين أيدينا، لنقرأ سير هؤلاء الأنبياء عليهم وعلى الصلاة والسلام. هود عاد أين كان؟ هم الأحقاف كما بين الله جل وعلا في سورة الأحقاف. فوذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، الأحقاف موجودة في جنوب الجزيرة العربية في اليمن، قيل قريبة من حضرموت، وهم أهل مصانع أو أهل مزارع كما بين الله جل وعلا في سورة الشعراء. نعم، فهؤلاء كانوا أعطاهم الله قوة في الأبدان، حتى قيل إن طولهم بين 60 إلى 100 ذراع، من 60 إلى 100 ذراع، وقوة في الأجسام كما بين الله جل وعلا عنهم إرم ذات العماد. فأرسل الله جل وعلا لهم هود عليه السلام، وقال هنا وإلى عاد أخاهم هودا، وقلت لكم سابقا سماه أخا في النسب أو في القبيلة أو في البلد، ولا حرج في ذلك، أما في العقيدة فلا، فليس أخا لهم. يبين هذا قوله تعالى في قصة شعيب، نجد أنه في سورة الأعراف أو في سورة هود وإلى مدين أخاهم شعيبا، بينما قال في سورة الشعراء كذب أصحاب الأيكة المرسلين إن قال لهم شعيب ألا تتقون. تجدون كل الآيات اللي قبل كذبت قوم نوح المرسلين، فتجد هنا قال إذ قال لهم أخوهم هود، أخوهم صالح، أخوهم لوط، إلا هنا كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخاهم، مع أنه في سورة هود والأعراف وإلى مدن أخاهم شعيبا. قال العلماء، هذه قاعدة عقدية مهمة، في باب النسب هناك أهل مدين نسبه إليهم فقال إنه أخاه، لكن هنا أصحاب الأيكة هي الشجرة التي يعبدونها، فهم كانوا يعبدون شجرة تسمى الأيكة، فقال كذب، وهذه بعد اختلفت اللفظة، ما قال كذب، قال كذب أصحاب الأيكة، لأن هنا صار أصحاب هناك قبيلة أو عاد، فقال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخاهم، لأنه ليس أخا لهم في العقيدة، لأن هنا ذكر أنهم يعبدون الأيكة فلا يناسب أن يقال لهم أخوهم، إذ قال لهم شعيب. هذا وهكذا القرآن، هكذا تدبر القرآن أيها الأخوة وفهم القرآن. و جاءتني رسائل اليوم من الأخوة المشرفين على موقع تدبر، رسائل جوال التي ذكرتها لكم قبل رمضان وفي رمضان، وقد أطلقت في رمضان والحمد لله لها صدى وقبول، فأرسلوا لي الإخوان اليوم نسخة من المشايخ القائمين عليها. هناك بعض الإخوة يقول منذ 20 سنة أحفظ كتاب الله جل وعلا، لكنني لم أكن أعنى بالتدبر حتى وقعت على رسائل جوال تدبر، وهي تطلق رسالتين باليوم، رسالة من كتب العلماء ورسالة من المعاصرين، تفتح آفاق، وفيها من العجائب الحقيقة التي حتى كبار الحفاظ وكبار المفسرين، بل إن بعض القائمين على هذا الموقع وهم من الطلاب العلم المتخصصين يأتيهم من بعض الإخوان مشاركات تفوت عليهم فيها دقة الحقيقة متناهية. نعم حتى أذكر من آخر ما جاء من الرسائل من أحد المشايخ يقول في سورة يوسف، وهذه أنا لم أذكرها في سورة يوسف عندما تحدثت في سورة يوسف، ولا يعني يفوتني أشياء كثيرة وفاتني أشياء كثيرة في سورة يوسف. قال في قصة يوسف النساء، قال فلما رأينه أكبرنه، بينما الملك قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال النساء يعجبهن المظهر، فلما رأينه شفنا جماله وشكله، نعم، بينما الملك أعجبه المنطق، ما نظر مع جمال يوسف عليه السلام الذي أعطي شطر الحسن، ما قال فلما رآه الملك، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين. فالرجال مع الرجال يعجبهم المنطق، الجمال صح، الرجل يريد الجمال من المرأة لكن لا يريد الجمال من الرجل. فالملك قيم يوسف بناء على كلامه، والنساء فتن بيوسف عليه السلام بناء على جماله. هذا من التدبر الحقيقة، من التأمل. نعم فهنا في هذا القصص لما يقول كذب، لماذا قال هنا كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم، بينما هناك وإلى مدين أخاهم شعيبا، هذا هو التدبر. هناك أخوة في النسب أو في القبيلة أو في المدينة، وهنا النسبة إلى شجرة يعبدونها، فهنا قال أخاهم، وإلى عاد أخاهم أي أخاهم في النسب أو أخاهم في القبيلة، فيجوز اللغة واسعة في ذلك. أيضا نجد في قصة هود عليه السلام مع قومه، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، اسمحوا لي ولو ربما أخذت من الوقت، ولهذا قد أنني أترك بعض الدرس للدرس القادم ولا تحرجا في ذلك، سأقف مع هذا وإن كنت أشرت إليها في الأسبوع الماضي. كل الأنبياء قالوا لا أسألكم عليه أجرا، كل الأنبياء، محمد صلى الله عليه وسلم لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين، في سورة الشعراء كلهم قالوا لا أسألكم عليه أجرا. هذا معنى عميق جدا، العلماء كبار العلماء والأئمة لا يأخذون أجرا على دعوتهم. الأجر على نوعين أيها الأخوة، أجر مباشر وأجر غير مباشر. قد يقول قائل طيب ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن حق أو خير ما اتخذتم عليه أجر كتاب الله جل وعلا، وحديث صحيح. نحن لا نتكلم عن باب الجواز، قد يجوز للإنسان أن يعلم أناس بمال، نعم أن يعلمه القرآن ويأخذ، لكن نتكلم عن الأكمل وخاصة في باب الدعوة، أن يترفع عن أموال الناس، فقد يكون مالا مباشرا وقد يكون غير مباشر. قال العلماء لا، يا قوم اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا في سورة ياسين. قال العلماء الأجر هو كل منفعة دنيوية. كيف؟ الآن الذي يقرأ هذه الآيات يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يتصور أن الأجر هو الفلوس المادة، لا لا يلزم، الأجر قد يكون المادة، قد يكون التصدر في المجالس، قد تكون الوجاهة، قد تكون قال العلماء كل الرياسة، كل منفعة دنيوية فهو أجر. لما يدخل الناس إنسان مجلس ويستشرف أن الناس يقفون له أو يقدمونه هو يطلب منفعة دنيوية. لما يكون إنسان ليختار شخصا مسؤولا عن ماله ثم يختارون شخصا ولم يختاروه، هذه يكون في نفسه يريد الرئاسة. أنا لا أتكلم عن حقوق العلماء وحقوق القادة وحقوق المصلحين، أتكلم عن الشخص نفسه لا يطلب هذا. فبعض الناس يقول والله أنا الحمد لله لا أخذ من الناس أجر، لكن تعال في الأمور الأخرى في الرئاسة أو في الشهرة أو التكبر على الناس، كل هذا أجر يسمى، كما قيده العلماء الأجر كل منفعة دنيوية. صحيح أن أول ما يجي على المال لا أسألكم عليه مالا لأنه المتمول، لكن كل منفعة دنيوية. اليوم في أشياء خفية، شيء قلت لكم ظاهرة، أكثر الناس ما يأخذ أجر مباشر، لكن شيء خفي رئاسة شهرة تقدم أو يستغل مكانته للدنيا. أحد السلف وأعجبتني هذه الكلمة من شيخنا الشيخ سفر شفاه الله، الشيخ سفر إذا ذهب لأي مكان وبدأ يبيع ويشتري ولاحظ أن سينزلون له لأنه الشيخ عرفوه يرفض وينفي. واستفدت من هذا الدرس وإن كان تطبيقه عزيزا وصعبا. قلت له لماذا يا شيخ؟ قال أحد السلف جاء مع ابنه لمخبز فقال الناس قدموا الشيخ قدموا الشيخ، وأعطاه صاحب المخبز مجانا، قال إننا نشتري بفلوسنا لا بديننا، فرفض أن يشتري وذهب. إننا نشتري بفلوسنا لا بديننا. بعض الناس إذا صارت له مكانة ومنزلة بدأ يقبض الثمن عاجلا. ولا يخفى عليكم كم وقع الناس في هذا البلاء. لا أسألكم عليه أجرا، يجب أن يترفع الإنسان عن مال الناس. ولذلك والله كم يحز في نفوسنا عندما يأتينا بعض الناس ويقول فلان فتح مساهمة أو فلان ووثقنا فيه لأنه كان كذا، كان إماما أو داعية أو طالب علم ثم حدث كذا وكذا. يا أخي الكريم لا تعمم الأحكام أيضا، خطأه إن كان وقع منه خطأ متعمد يتحمله هو. لكن بدأ الناس يطعنون في الطيبين ويتكلم عموم الناس خاصة مع انهيارات الأسهم وغيرها أو المساهمات، لأن البعض فعلا أقول البعض وإن كانوا قلة ولا يجوز أن أعمم الحكم، لكن لابد من التنبيه لمعالجة أمورنا. ما قبل الناس عليهم، ما أقبل الناس عليهم إلا ثقة بدينهم. فكأن الإنسان استغل مكانته في قلوب الناس لدينه. نعم، فحدث هذا. وأخطر منه ما قلت لكم في الأسبوع الماضي، عندما يكون الإنسان يشترى لدينه من جهات معينة. ولذلك قال هذا الصحابي أما إن كان ثمنا إذا ما جاءك من هذا المال فخذ بدون استشراف ولا غيره، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان ثمنا لدينك فلا، فهذا واضح ومجرب ومشاهد. فالمال يستخدم للمنع، لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفذ، ويستخدم للعطاء فتشترى فيه ذمن فيمنع ناس ضيقا عليهم في باب رزقهم. وهذا منهج المنافقين الذي بيّنه الله جل وعلا. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ويأتي الجواب مباشرة، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون. إيه والله لا يعلم كم من الناس ضيق عليه في رزقه بسبب مواقفه ودعوته، وفتح الله عليه من الخير العظيم الشيء حتى أصبح في فتنة أخرى، نجا من فتنة وقع في فتنة أعظم أحيانا. فنسأل الله الثبات. ولذلك في كتاب جميل قرأته قديما ونسيت مضمونه بالتفصيل عن الإمام أحمد، الإمام أحمد بين فتنة الدين وفتنة الدنيا. ضيق على الإمام أحمد حتى سجن وضرب وجلد، ثم جاء خلفاء وأطلقوه وأقدقوا أرادوا أن يقدقوا عليه بالأموال ورفض، فنجح في الامتحانين رحمه الله هذا الإمام العظيم. نجح في فتنة التضييق والجلد والسجن، وثبت هذا الثبات العجيب حتى سمي إمام أهل السنة. ولما تغير ويغير الله من حال إلى حال، وقد سأل الله جل وعلا ألا يرى المأمون واستجاب الله دعاه، فمات المأمون قبل أن يصل إلى بغداد، لأن المأمون كان نوى أن يعذبه وأن ينكل به. ثم جاء من بعده من الخلفاء وأطلقوا الإمام أحمد وأكرموه، فكان يرفض إذا أرسل له مال أخذه ووزعه. يوم من الأيام جاءه مال فقال له ابنه يا أبتي لو أبقيت لنا شيئا منه. سكت وبدأ يوزع، أعطوا فلان وأعطوا فلان، رأى من الحكمة أن يأخذ المال حتى يصل إلى المستحقين، لأن أحيانا يكون هذا من طرق إيصاله للمستحقين، وإلا لو رده لما وصل إلى أهله. فأخذه وبدأ يوزع، قال ابنه يا أبتي دعنا شيء منه، قال لكم خير، وزعه لم يبقى شيء. بعد 6 أشهر نادى ابنه وقال له يا بني أتذكر عندما قلت لي أبقي لنا من هذا المال الذي جاءنا من الخليفة؟ قال نعم. قال ما رأيك لو أبقيناه وأنفقنا منه، هل يكون بقي أو نفث؟ قال لا يكون نفث. قال الحمد لله مرت ولم ضرنا شيء، مرت هذه الأشهر وما ضرنا شيء. وسمعت أحد المشايخ يقول دعيت لإلقاء محاضرة في مدينة من المدن، وعرض عليه أنه يوضع في أعلى الفنادق ورفض، رفض، عرضت عليه كل المغريات ورفض. طبعا هذا ذهب سيقم 3 أيام في هذا الفندق. يقول بعد مضي أسبوع قالت له ابنته: يا أبتي، لو أننا أقمنا في ذاك الفندق لكان انتهى، والحمد لله بقيت لذته وذهب غرمه، بينما لو أننا أخذناه ذهبت لذته أيضا يعني وبقي غرمنا. فحقيقة هي أيام تنتهي ومتكررة. فهذا نوع من، بينما البعض أحيانا كما أسمع أحيانا قد يتشرف حتى من ألقي الدرس أو غير شروط غير عادية، وأسمع شكوى وأقولهم قلة، لكن حتى أنبيكم لهذا حتى لا نقع في هذا الأمر، وإلا هم أفراد وقلة، وقد لا يكونوا من العلماء المشهورين، وقد لا يكونوا من العلماء المعروفين. كان ممن ضرب أروع الأمثلة في هذا عدد من علمائنا على رأسهم في من أعرف المعاصرين طبعا ومن عاصرتهم، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ محمد بن تيمين، ولهم قصص من أعجب ما يكون، لهم قصص الحقيقة فيما يعرض عليهم من مال عجيبة جدا، يرون من المصلحة أحيانا أن تقبل ولكن تصرف في حقوقها، تصرف في مصاريفها، لا يدخلهم شيئا. نعم. وأمس أقرأ، أمس أو قبل أمس بالضبط، مقابلة مع أحد المسؤولين من كبار المسؤولين في الدولة عن الشيخ عبد العزيز بن باز، قال طول حياته لم يطلب لنفسه شيئا، بل ثبت أنه ليس لم يطلب، لم يقبل، وكان حتى في لباس متواضع. يقول مدير مكتبه يحدثنا، يقول أردنا أن نشتري له سيارة، انتهت السيارة، فيقول قال عدوا على السيارات، يقولون يا شيخ فيه مرسيدس وفيه كادلاك وفيه بيوك وفيه، قالوا لنا كابرس، قلنا يا شيخ ما تنفذ، قال لا أكبر واحدة، أكبر واحدة، إيش لو كابرس ما في داعي، فرفض يركب بيوك ولا اللي كانت وين وقتها، فضل عن رايس ولا مرسيدس ولا، أنا لا أحرم ما حل الله، أكبر واحدة. هكذا تربى على ما الشيخ محمد، له قصص عجيبة جدا وقائمة وشاهد في مدينة عنيزة، إذا جاء شيء طلب أن يصرف إما لمسجد وإلا لسكن للطلاب أو لغير ذلك، لا يأخذ شيء، لا يرفض أن يأخذ شيئا. فما أحوج طلاب العلم أن يبتعدوا عن هذا الأمر، لأنه يهلك النفوس أيضا مع الناس، كما قلت لا يستخدموا مكانتهم الشرعية ودعوتهم لأخذ أموال الناس. ترى هذا باب الحقيقة تشاهدونه وتلاحظونه. فمنهج الأنبياء المضطرب لا أسألكم عليه أجرا، وكما قلت ليس فقط المال، شهرة، منصب، نعم. وهذا أيها الأخوة والله من سلم من هذا الداء سيجد راحة وبردا في صدره، وعوضا من عند ربه، وسهولة في اتخاذ المواقف التي يدين الله بها. إذا لم يكن لأحد عليه منه ولا لأحد عليه فضل بعد الله جل وعلا وغير الله جل وعلا، ما في أسهل من أن يتخذ المواقف الصعبة. بينما إذا كان إنسان لفلان علي كما قلت لكم، هذا الشخص الذي كان يسب ويعطف، ما قل يسب، يحذر من أحد المبتدعة، وبعد مدة هذا المبتدع وكان داهية من الدهات بدأ يحسن له وبدأ يرسل له وبدأ يحل مشاكله، فبدأ يمدحه، تصوروا، بدأ يمدحه، طبيعي يا أخوان، أحسن إلى الناس لتستعبد قلوبهم، فطالما استعبد قلب الحر إحسان. فلا تتساهل في هذا الباب، لا تقول أن الأمر يسير، لا تبحث عن التأولات. ومرة أخرى أنا لا أتحدث عن الحلال والحرام، لأن العلماء فصلوا في هذا ومتى يجوز الأخذ ومتى لا يجوز، لكني أتحدث عن منهج الأنبياء، عن الأكمل والأفضل. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم من منهجه أنه إذا أهدي له هدية كما في الحديث الصحيح أهدى بمثلها أو أحسن منها، حتى الهدية من عموم الناس. أعرف الآن بعض طلاب العلم، وآخر ما حدثت البارحة صلى معي العشاء وكلمني في هذه القضية، إذا جاءته هدية ورأى حتى من الناس، حتى من الناس ورأى أنه من المصلحة أن لا يردها، لأنه لا يصلح دائما رد الهدية، يكتب خطاب لصاحب الهدية يشكره ويقول، أو يكلم الهاتف: نشكرك على هديتك وبشرك قد دزعناها، قد دزعناها. والله أذكر يوم من الأيام حل مشكلة كبيرة جدا لأحد التجار، فأعطاه هدية جيدة قبل أن يصل إلى بيته يوزعها، حتى لما علم أهله قال: لو اعتبرت من هؤلاء الناس الذين وزعت عليهم، قال: لا، احنا خير إن شاء الله ما نحتاج إليهم. منهج معروف عنه، يقول أريح لنفسي وأسلم لنيتي وأبعد عن استخدام هذه الهدايا يوم من الأيام في أمور معينة. كل شيء له ثمن، ما في شيء مجانا، إما عاجل أو مؤجل. لا أسألكم عليه أجر، على الحديث فيه يطول ومهم، ولكن تنبيه لأحبتي، وهذا منهج مضطر أطلت فيه، لا أسألكم عليه أجر، مضطرب من نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المنهج الذي تزمه سلف الأمة وقادة الأمة على مر التاريخ، وهذا شيء مجرب. أسأل الله التوفيق والسداد. نواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم مع قصة هود عليه السلام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.